بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين في كتاب البيوع، باب الشفعة ويستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، واصطلاحا كما عرفها المصنف غفر الله لنا له، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. فإذا كان هناك شخصان أو أكثر يشتركان في أرض لم تقسم، يعني ما زالت مشاعة بينهم، هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له كذا، ولكن لم تحدد جهة كل واحد منهما ومكانه تحديدا، وإنما اشتراك بالشيوع مشاع، يعني هذا له ربع في جميع الأرض، هذا له نصف في جميع الأرض، لم يحدد نصف هذا من الجهاد أو من الجهاد أخرى أو ربع آخر كذلك. هذه يعني هذا هو معنى الاشتراك هنا مرادي. فإذا باع أحد هؤلاء المشتركين في هذا العقار نصيبه، أو انتقل من ملكه إلى غيره بنوع من أنواع التصرف مما هو في معنى البيع، فإنه يحق للشريك الآخر أن ينتزع هذه الحصة من الذي انتقلت إليه بنفس الثمن الذي باع به الشريك. هذا هو معنى الشفعة. قال: وهي خاصة بالعقار الذي لم يقسم. هذا على المشهور عند الفقهاء من مذاهب الفقهاء أن الشفعة خاصة بالعقار، ولا تكون شفعة في المنقولات وما أشبه ذلك، وإنما فقط في العقارات. واستدل بحديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا يدل على أنه إنما يحصل في العطاء، هذا الذي يقال تقع عليه الحدود وصرف فيه الطرق. فقالوا: هذا يدل على أن الشفعة إنما تكون في العطاء. وذهب آخرون إلى أن الشفعة في كل شيء، سواء كان من العقار أو غيره، هو أقرب للصواب طالما أنهم مشتركين في هذا الشيء. وأما حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فهذا على التحقيق هو تخصيص بعض أفراد العموم كما في القاعدة الأصولية، وتخصيص بعض أفراد العموم للذكر لا يفيد تخصيص العام. وكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود وما يتعلق بالعقار لا يعني أنه لا تكون الشفعة إلا في هذه الأشياء، بل الشفعة كما لفظ الآخر في كل ما لم يقسم مما يمكن قسمته، إذا كان هناك اشتراك فيه ولو في أمور أخرى غير العقار للمنقولات، اشتراك لا يمكن يعني بالمشاع، فإنه يعني يحق لمن انتقلت يعني إليه السلعة، يحق للشريك الآخر أن ينتزع هذا الذي انتقلت إليه السلعة من المشتري بنفس الثمن الذي باع به الشريك، ولكن هذا فيما لم يقسم ويحدد. أما ما عرف القسم أمكن قسمته وقسمه وعرف كل حده وله طريقه الخاص وجهته الخاصة المعروفة بالحدود، هذا ليس فيه شفعة، يعني قالوها إذا وقعت الحدود وصرف القرب فلا شفعة، لأنه الآن كل منفرد بحقه. وقد اختلف الفقهاء في الجار الذي هو قريب السكن الملاصق بالسكن، هل له حق الشفعة أو لا؟ ذكروا الذي عليه الجمهور أن الشفعة خاصة بالشريك، الشريك الذي يشترك معك في عقار ولم يقسم هذا العقار، إنما هو أنتم مشتركون في اشتراك مشاع. أما إذا كان هناك جار لك وبينك وبينه أرض أو ما أشبه ذلك، فهذا قالوا لا لا يشمله الحديث، لأن هذا خاص بالشريك. وقال آخرون بأن الجار أيضا كالشريك، الحديث الجار أحق بصقبه. وحمل الجمهور هذا الحديث الجار أحق بصقبه على الشريك، قالوا الجار المراد به هنا الشريك. وتوسط بعض العلماء بين القولين فقال إن كان هذا الجار طريقه مع جاره طريقا واحدا، كان الطريق بينهما طريق واحد، فإنه يحق للجار الشفعة إذا باع هذا الجار إذا كان طريقهما واحدا، كما جاء في الحديث إذا كان طريقهما واحدا. وأما إذا كان الطرق مختلفة فليس للجار مع جاره حق الشفعة. وهذا قول نصره ابن القيم رحمه الله وله حظ من النظر. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها، يعني لا يجوز لك أيها الشريف أن تتحيل لأجل أن تسقط الشفعة التي هي حق لشريفك، لأن مثلا تقوم بعمل تنقل فيه ملكك إلى شخص آخر بطريقة ظاهرها الصحة وأنت في الحقيقة لا تظهر ذلك لشريكك حتى تفوته حق شفعة، كأنت هبها له هبة أو ما شبه ذلك الصورة، وأنت في الحقيقة بعتها منه بيع حتى لا تثبت له الشفعة وما شبه ذلك. إذا كان هذا من أجل صيلة فلا تسقط بالتحيل، ولذا قال فإن تحيل لن تسقط، أن الحيل ممنوع وأصحابها يعاملون بنقيض قصدهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا هو باختصار يعني أشهر سائل الشفعة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ خالد الله يحفظك، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني إذا تقسم الشريكين الشراكة اللي كانت بينهم،
أي نعم اقتسموا وعرف كل حده وطريقه الخاص، هنا لا شبهة، انتهت الشراكة أصلا. فلو باع أحدهم نصيبه فليس للجار أن ينتزع، للمشارك أن بعد ذلك أن يعني ينتزع هذا النصيب من الذي بيعت له، لأنه ليس له حق الشفعة بقوله فلا شفعة، إذا قال كل صدق الطرق فلا شفعة. وحديث الآخر الشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا حصلت القسمة وعرف كل نصيبه فلا شفعة، إلا في الصورة التي ذكرنا فكان طريقهما واحدا، كان يعني متجاورين وكان طريقهما واحدا، فيرى بعض العلماء أن الشفعة تخف له ما دام أنه يحصل له ضرر لذلك، فإذا باع نصيبه من آخر له حق انتزاع مثل الذي باع ثمن.
طيب يا شيخ خالد الله يحفظ، التحيل الإسقاط يعني وذكرت مثل كمن يهب القطعة قطعة الأرض للمشتري مثلا، هل يعني لو كتب كتابة أنها هبة وكذا وهو في الحقيقة أنه يريد أن يتحايل، هل هذا تكون ملزمة مثلا في المحاكم ولا لا؟
هذا يختلف، إذا ثبت أتى هذا الجار ليبين بأنه في الحقيقة أنه باع وما فعل هذا إلا من أجل أن يسقط الشفعة، يعمل لبينة ما في، لم يجد له بينة على ذلك، القاوي يبدي الظاهر ذاك به، يعني شيء ظاهر أنه صحيح ومعاملة صحيحة، القاوي يحكم بالظاهر، لكن دينا بينه وبين الله سبحانه وتعالى يأتم، ولا يحل له أن يفوت جاره حق الشفعة بإجراء بيع صوري مخالف للحقيقة.
الله يجزاكم خير يا شيخ خالد ويرفع قدركم، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين في كتاب البيوع باب الشفعة ويستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، واصطلاحا كما عرفها المصنف غفر الله لنا له، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. فإذا كان هناك شخصان أو أكثر يشتركان في أرض لم تقسم، يعني ما زالت مشاعة بينهم، هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له كذا، ولكن لم تحدد جهات كل واحد منهما ومكانه تحديدا، وإنما اشتراك بالشيوع مشاع، يعني هذا له ربع في جميع الأرض، هذا له نصف في جميع الأرض، لم يحدد نصف هذا من الجهاد أو من الجهاد الأخرى أو ربع الآخر كذلك. هذه يعني هذا هو معنى الاشتراك هنا مرادين. فإذا باع أحد هؤلاء المشتركين في هذا العقار نصيبه، أو انتقل من ملكه إلى غيره بنوع من أنواع التصرف مما هو في معنى البيع، فإنه يحق للشريك الآخر أن ينتزع هذه الحصة من الذي انتقلت إليه بنفس الثمن الذي باع هذه الشريك. هذا هو معنى الشفعة. قال: وهي خاصة بالعقار الذي لم يقسم. هذا على المشهور مذاهب الفقهاء، المذاهب الفقهاء أن الشفعة خاصة بالعقار، ولا تكون شفعة في المنقولات وما أشبه ذلك، وإنما فقط في العقارات. واستدل بحديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا يدل على أنه إنما يحصل في العقار، هذا الذي يقال تقع عليه الحدود وصرفت الطرق. قالوا هذا يدل على أن الشفعة إنما تكون في العقار، وذهب آخر إلى أن الشفعة في كل شيء سواء كان من العقار أو غيره، هو أقرب للصواب طالما أنهم مشتركين في هذا الشيء. وأما حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فهذا على التحقيق هو تخصيص بعض أفراد العموم كالقاعدة الأصولية، وتخصيص بعض أفراد العموم للذكر لا يفيد تخصيص العام. وكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود وما يتعلق بالعقار لا يعني أنه لا تكون الشفعة إلا في هذه الأشياء، بل الشفعة كما لفظ الآخر في كل ما لم يقسم مما يمكن قسمته، إذا كان هناك اشتراك فيه ولو في أمور أخرى غير العقار المنقولات اشتراك لا يمكن يعني بالمشاع، فإنه يعني يحق لمن انتقلت يعني إليه السلعة، يحق للشريك الآخر أن ينتزع هذا الذي انتقلت إليه السلعة من المشتري بنفس الثمن الذي باع به الشريك، ولكن هذا فيما لم يقسم ويحدد. أما ما عرف القسم أن كان قسمته وقسم وعرف كل حده وله طريقه الخاص وجهته الخاصة المعروفة بالحدود، هذا ليس فيه شفعة، يعني قالوا إذا وقعت الحدود وصرف القرب فلا شفعة، لأنه الآن كل منفرد بحقه. وقد اختلف الفقهاء في الجار الذي هو قريب السكن الملاصق بالسكن، هل له حق الشفعة أو لا؟ ذكروا الذي عليه الجمهور أن الشفعة خاصة بالشريك، الشريك الذي يشترك معك في عقار ولم يقسم هذا العقار، إنما أنتم مشتركون في اشتراك مشاع. أما إذا كان هناك جار لك وبينك وبينه أرض أو ما أشبه ذلك، فهذا قالوا لا، لا يشمله الحديث، لأن هذا خاص بالشريك. وقال آخرون بأن الجار أيضا كالشريك، الحديث الجار أحق بصقبه، وحمل الجمهور هذا الحديث الجار أحق بصقبه على الشريك، قالوا الجار المراد به هنا الشريك. وتوسط بعض العلماء بين القولين فقال إن كان هذا الجار طريقه مع جاره طريقا واحدا، كان الطريق بينهما طريق واحد، فإنه يحق في الشفعة إذا باع هذا الجار، إذا كان طريقهما واحدا كما جاء في الحديث إذا كان طريقهما واحدا. وأما إذا كان الطرق مختلفة فليس للجاري مع جاره حق الشفعة، وهذا قول نصره ابن القيم رحمه الله وله حظ من النظر. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها، يعني لا يجوز لك أيها الشريف أن تتحيل لأجل أن تسقط الشفعة التي هي حق لشريفك، لأن مثلا تقوم بعمل تنقل فيه ملكك إلى شخص آخر بطريقة ظاهرها الصحة وأنت في الحقيقة لا تظهر ذلك لشريكك حتى تفوته حق شفعك، أنت هذا له هبة أو ما شبه ذلك الصورة، وأنت في الحقيقة بعتها منه بيع حتى لا تثبت له الشفعة وما شبه ذلك. إذا كان هذا من أجل الحيلة فلا تسقط بالتحيل، ولذلك قال فإن تحيل فلن تسقط، أن الحيل ممنوع وأصحابها يعاملون بنكير بقصدهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا هو باختصار يعني أشهر مسائل الشفعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ خالد الله يحفظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني إذا تقسم الشريكين الشراكة اللي كانت بينهم،
أي نعم اقتسموا وعرف كل حده وطريقه الخاص، أنا لا شفعة تحت الشرعة أصلا، فلو باع أحدهم نصيبه فليس للجار أن ينتزع، للمشارك أن بعد ذلك أن يعني ينتزع هذا النصيب من الذي بيعت له، لأنه ليس له حق الشفعة بقوله فلا شفعة، إذا قال في صدق الطرق فلا شفعة، وحبه الآخر الشفعة في كل ما لم يقصد، قضى بشفعة في كل ما لم يقصد، فإذا حصلت القسمة وعرض كل نصيبه فلا شفعة، إلا في الصورة التي ذكرنا فكان طريقهما واحدا، كان يعني متجاورين وكان طريقهما واحدا، فيرى بعض العلماء أن الشفعة تخف له ما دام أنه يحصل له ضرر لذلك، فإذا باع نصيبه من آخر له حق انتزاع مثل الذي باع ثمن.
طيب الشيخ خالد الله يحفظ، التحيل الإسقاط يعني وذكرت مثل كمن يهب القطعة قطعة الأرض للمشتري مثلا، هل يعني لو كتب كتابة أنها هبة وكذا وهو في الحقيقة أنه يريد أن يتحايل، هل هذا تكون ملزمة مثلا في المحاكم ولا لا؟
هذا يختلف، إذا ثبت أتى هذا الجار ببين بأنه في الحقيقة أنه باع وما فعل هذا إلا من أجل أن يسقط الشفعة، يعمل ببين ما في، لم يجد له بين على ذلك، القاوي يجد الظاهر أتى يعني شيء ظاهر أنه ظاهر وأنه صحيح ومعاملة صحيحة، القاوي يحكم بالظاهر، لكن دينا بينه وبين الله سبحانه وتعالى يأتى، ولا يحل له أن يفوت جاره حق الشفعة بإجراء بيع صوري مخالف للحقيقة.
الله يجزاكم خير يا شيخ خالد ويرفع قدركم، بارك الله فيك.